وعلى هذا الموضوع نرحب بالأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين. سيد موفق حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام.
الله يسلمك سيد موفق. الإهمال الطبي ما زال سيفا مسلطا على رقاب الأسرى المرضى، وما زالت إدارة سجون الاحتلال تعتمد وبشكل واضح وفاضح سياسة الإهمال الطبي. لماذا هذه السياسة من إدارة السجون؟ ما مدى خطورتها على واقع الأسرى المرضى؟
معاهدة جنيف الثالثة والرابعة تنص أنه على أي دولة تعتقل معتقلين أمنيين أو سياسيين أو أسرى حرب عليها أن تتكفل بالمسكن الجيد والملبس الجيد والطعام الجيد والتهوية والعلاج الكامل لهؤلاء الأسرى. دولة الاحتلال الإسرائيلي هي الدولة الوحيدة في العالم خارج القانون وخارج جميع القوانين الدولية والمؤسسات الدولية، لا تلتزم بأي شيء من هذه القوانين. دولة الاحتلال الإسرائيلي تتبع سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق أسرانا كناحية عقابية ضد أسرانا لما قاموا به من مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. السياسة منذ عام 1967 حتى هذه اللحظة دولة الاحتلال الإسرائيلي تمارس سياسة الإهمال الطبي وعدم تقديم العلاج إلى الأسرى الفلسطينيين إلا في الحالات القصوى، عندما يحتج الأسرى، عندما يضرب الأسرى عن الطعام من أجل إنقاذ حياة أسير محدد أو من أجل علاج أسير، فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستجيب للضغوطات التي يقوم بها الأسرى لعلاج هؤلاء الأسرى. أما عندما يمرض أي أسير فلسطيني أو تظهر عليه أي أعراض من المرض، فإنها لا تقدم العلاج إليهم. وخير دليل على ما أنا أتحدث به أنه في العام الماضي عندما أصيب الأسرى بالكورونا وانتشر وتفشى هذا المرض داخل السجون الإسرائيلية في الأسرى الفلسطينيين، لم تقوم إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية كناحية وقائية بتعقيم السجون وبإدخال مواد التنظيف، بل قامت بسحب أغلب مواد التنظيف والمعقمات التي تدخل للأسرى من أجل انتشار هذا المرض. وبالفعل انتشر مرض الكورونا داخل السجون الإسرائيلية عن طريق المحقق الإسرائيلي الذي يحقق مع أسرانا في بداية اعتقالهم، وكذلك عبر السجان الإسرائيلي، وكذلك عبر ما يدعون أنفسهم بالأطباء أو العيادات التي يتعالج بها الأسرى. تم تفشي المرض لدرجة عندما أصيب الأسرى بحوالي 400 أسير فلسطيني أصيب بمرض الكورونا، خاف الإسرائيليين على السجان الإسرائيلي أن تنتقل إليه العدوى، من أجل ذلك قاموا بتقديم العلاج إليهم.
طيب، الأسير أياد حريبات يقبع اليوم في مستشفى سوروكا نتيجة الإهمال الطبي الممارس بحقه من قبل إدارة السجون، ماذا في مستجدات وضعه وكيف تتابعون ذلك؟
الآن يوجد كل من الأسير أياد حريبات في مستشفى سوروكا، ويوجد الأسير المضرب عن الطعام لليوم 55 الغضنفر أبو عطوان في مستشفى كبلان. وضع الأسيرين في حالة سيئة جدا من ناحية حياتية. والأسير إياد حريبات يوجد لديه التهابات شديدة في الرئة والحنجرة، وهناك اشتباه بأن يكون لديه مرض السرطان بسبب عدم تقديم.
طيب سيد موفق، طبعا نأسف للانقطاع الذي حصل في الاتصال الهاتفي. بالإضافة إلى الأسير حريبات، هناك الأسير الغضنفر أبو عطوان القابع في مستشفى كابلان ويواصل إضرابه عن الطعام لليوم 56 على التوالي. محكمة الاحتلال أصدرت من قبل حكما بتعليق اعتقاله الإداري، إلى أن الأسير أبو عطوان رفض الحكم ويواصل إضرابه عن الطعام. ما الذي يعنيه أبو عطوان برفضه لتعليق الاعتقال الإداري؟
دولة الاحتلال الإسرائيلي تعودنا على هذه المحاكم السورية بأنها تصدر قرار للتجميد. معنى التجميد، ممكن تجميده حتى يفك الأسير إضرابه ومن ثم إعادة التجميد. بعد عملية التجميد، الأسير الغضنفر أبو عطوان استمر في الإضراب وقال: أنا لا أؤمن بقضاء بحكم المحكمة بتجميد الاعتقال، أنا أريد إنهاء الاعتقال الإداري. بعد هذا الحكم سوف تصدر محكمة الاحتلال الإسرائيلي بتعليق الاعتقال الإداري. التعليق والتجميد هو نفس الشيء، في المحاكم الإسرائيلية التعنيق أو التجميد ممكن إعادتها. سواء حكمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي بالحكم الثاني بالتعليق سوف يستمر الأسير الغضنفر أبو عطوان بإضرابه عن الطعام حتى أخذ قرار من المحكمة من محكمة العدل الإسرائيلية بما تسمى بإنهاء اعتقاله الإداري وتحديد فترة الاعتقال الإداري. حينها يستطيع الأسير الغضنفر أبو عطوان فك إضرابه. أما طالما أن تتلاعب بالكلمات هذه المحاكم الصورية فإن الأسير الغضنفر أبو عطوان لن ينهي إضرابه عن الطعام وسوف يستمر حتى يأخذ حكم وينتزع حكما بإنهاء اعتقاله الإداري وتحديد يوم الإفراج عنه.
نعم. طيب بالإضافة إلى سياسة الإهمال الطبي، هناك عمليات القمع التي تمارسها إدارة السجون بحق الأسرى، عمليات اقتحام تقوم بها وحدات القمع بالسجون. سجن النقب كان عرضة لعملية اقتحام البارحة، وسبق ذلك عدة عمليات اقتحام في العديد من السجون. في أي إطار يمكن وضع عمليات الاقتحام هذه؟
دولة الاحتلال الإسرائيلي ممثلة بإدارة السجون تخرج إلى الأسرى عمليات باسم عمليات أمنية، تفتيش باسم الأمن، التفتيش على جوالات، التفتيش على بعض الآلات الحادة مثل السكين مثل المنشطر وما شابه ذلك. لكن أنا أريد أن أوضح للمشاهد الكريم بأن الهدف من كل ذلك هو التنغيص على حياة الأسرى، وكذلك إيصال رسالة عقابية بأننا نعاقبكم وأنكم لن تعيشوا حياة يعني يسودها الهدوء في داخل السجون الإسرائيلية.
نعم.
وبأن إدارة السجون الإسرائيلية هي من يتحكم بحياتكم وبالتنغيص على حياتكم، فالسياسة هي سياسة عقابية من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. سجين داخل الغرفة، عدد الأسرى في كل غرفة من 6 إلى 10. سجون النقب يوجد بها بعض الخيام، كل خيمة يوجد بها حوالي 10 من الأسرى وبعض يعني المردونات يعني تسمى والأخصام يعيش فيها حوالي 100 أسير. لماذا يتم استخدام الرصاص المطاطي؟ لماذا يتم استخدام الكلاب البوليسية؟ لماذا يتم استخدام الغاز المسيل للدموع؟ لماذا يتم استخدام الغاز الفلفل الحار جدا للاعتداء على الأسرى؟ كل الهدف من ذلك هو عقاب الأسرى. وكذلك أنا أريد أن أتحدث للمشاهد الكريم أن أسرانا داخل السجون الإسرائيلية هم لديهم عقول كبيرة جدا من ناحية كتابة المقالات السياسية وبالذات أدب السجون، الأدب والشعر السياسي. تقوم إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بالتفتيش وأخذ هذه الكتابات من شعر وأدب وتقوم لترجمتها إلى الناحية العبرية وتنسب هذه الأشعار وبيوت الأشعار التي ينسجها ويكتبها الأسرى التي تعبر عن الواقع السياسي والاجتماعي والعادات والتقاليد للشعب الفلسطيني، تنتسبها إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي وإلى شعراء وكتاب إسرائيليين. أنا أقول إن الهدف الأساسي الثاني بعد عقاب الأسرى في عمليات الاقتحام هو سرقة ما يقوم الأسرى بكتابته من أدب وشعر في السجون الإسرائيلية.
نعم. طيب هناك حراك على مستوى الأسرى، أسرى سجن عوفر أرجعوا وجبات الطعام، يجري الحديث اليوم عن خطوات تصعيدية. إلى أين يتجه حراك الأسرى اليوم؟ ما المتوقع لهذا الحراك؟ هل من تعميم على بقية السجون؟ ماذا تتوقعون بهذا الصدد؟
احنا نتوقع أن تكون مثل كرة الثلج هذه الحركات وهذه التضامنات. منذ 3 أيام سجن عوفر يقوم بإرجاع.
نكتفي بهذا القدر مع الأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين. شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله نستمع إلى المزيد منك في اللقاءات المقبلة بإذن الله.